شيخ حسان الطريق مولى
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في شرح مرادي صاحب الكفاية الدساس وصل الكلام إلى المطلب الثالث وهو أن قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك كناية عن لزوم البناء عملان على المتيقن السابق سواء كان حكما بالبناء على مثله أو كان موضوعا بالبناء على بقاء حكمه وقد يشكل على ذلك بأن المنظور في روايات الاستصحاب جميعا هو ترتيب آثار المتيقن لا ترتيب آثار اليقين لأن اليقين لا موضوعية له أصلا إذ هو مجرد واسطة في إحراز المتيقن فإذا تيقن سابقا بعدالة زيد أو حياته فالمطلوب في باب الاستصحاب بقاء ترتيب أثر نفس العدالة ونفس الحياة لا ترتيب أثر اليقين بالعدالة أو اليقين بالحياة فإن اليقين مجرد محرز ليس إلا والمنظور أثر نفس العدالة ونفس الحياة فبما أن المنظور في روايات الاستصحاب لأثر المتيقن لا أثر اليقين كما في قاعدة اليقين إذن فهذه قرينة على أن هناك تجوزا في لفظ اليقين بإرادة المتيقن فقوله لا تنقض اليقين بالشك أي لا تنقض المتيقن عملا بالشك فكيف تجاوزتم ذلك وقلتم أن الطرف في الإسناد هو نفس اليقين لا المتيقن. وقد أجاب عن ذلك بأحد وجهين. الأول ما ذكره في حاشيته على الرسائل من أن النهي عن نقض اليقين كناية عن النهي عن نقض المتيقن، فاليقين لا تجوز فيه، وطرف الإسناد هو اليقين لا المتيقن. غاية ما في الباب أن هذه العبارة لا تنقض اليقين بالشك هي بتمامها كناية عن النهي عن نقض المتيقن من دون تجوز في لفظ اليقين ولا إضمار ولا تقدير. فما هو المراد الاستعمالي؟ هو النهي عن نقض اليقين نفسه. غاية ما في الباب أن هذا المراد الاستعمالي ليس مرادا جديا، فإنه كناية عن النهي عن نقض المتيقن. هذا ما أجاب به في حاشيته على الرسائل. ولكن حينما كتب الكفاية التفت إلى أن الكناية فرع الملازمة العرفية بأن تكون هناك ملازمة عرفية بين المكني به والمكني عنه. فإذا قيل الشيخ إحسان كثير الرماد فلا بد أن يكون لذلك واقع، وإلا فلا بد من وجود ملازمة عرفية بين هذا التعبير وبين الكرم الواقعي، وإلا لا تصح الكناية بأن يقال الشيخ إحسان مثلا كثير الورق أو كثير مثلا الجلود، فإن هذا ليس بينه وبين الكرم ملازمة عرفية. ففي المقام عندما نقول أن الجملة محتفظة بالمراد الاستعمالي وأن النهي نهي عن نقض اليقين، غاية ما في الباب أن الجملة بأسرها كناية عن النهي عن نقض المتيقن، لكنه لا ملازمة عرفية بين النهي عن نقض اليقين والنهي عن نقض المتيقن. لذلك ذكر وجها آخر في الكفاية وقال: إذا نظرنا إلى حقيقة اليقين، أي مصداق اليقين المرتسم في النفس، وجدنا أن واقع اليقين ومصداقه متقوم بالآلية والطريقية لمتعلقه، فلما كان واقع اليقين على نحو الآلية والطريقية، سرت هذه الآلية والطريقية عرفان من المصداق إلى العنوان والمفهوم. لذلك إذا ورد عنوان اليقين في لسان دليلين، كما إذا قال خذ باليقين، اعمل باليقين، ابني على اليقين، فإن العرف ينتقل من ذلك إلى أن المراد الجدي البناء على المتيقن. فالآلية والطريقية هي في المصداق، أي في اليقين الخارجي لا في العنوان. غاية ما في الباب: سرت هذه الآلية عرفا من المصداق الخارجي لعنوانه ولفظه. فلأجل ذلك عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك، لا يوجد تجوز في اللفظ، فإن المراد الاستعمالي على نحو الاستعمال الحقيقي. غاية ما في الباب أنه لما سرت الآلية من مصداق اليقين إلى عنوان اليقين، فهم العرف من هذه الجملة وهي لا تنقض اليقين بالشك البناء على ترتيب آثار المتيقن عملا وبقاء. فالوجه المصحح هو شنو؟ سراية الآلية من المصداق إلى العنوان. هذا هو المطلب الثالث في كلامه قدس سره. المطلب الرابع: إن قلت إن الوارد في الرواية النهي عن نقض اليقين بالشك، وهذه مشكلة أخرى، حيث إن الرواية لم تنه عن نقض اليقين فقط، إنما نهت عن نقض اليقين بالشك، مع أنه لا يعقل أن يكون الشك ناقضاً لليقين. لما؟ لأن باب الاستصحاب متقوم بتعلق اليقين بالحدوث وتعلق الشك بالبقاء، فما تعلق به الشك غير ما تعلق به اليقين، ومقتضى ذلك أن اليقين بالحدوث ما زال موجودا حتى بعد وجود الشك في البقاء، فإن اليقين لم ينتقض بل ما زال موجودا. فإذا كان جريان الاستصحاب متقوما ببقاء اليقين بالحدوث وعدم ورود الشك عليه لتعلق الشك بجهة أخرى وهي البقاء، إذن فلا يعقل أن يكون الشك ناقضا لليقين. فإذا لم يعقل فكيف صح النهي عن نقض اليقين بالشك مع أنه لا يعقل أن يكون ناقضا له بحال من الأحوال؟ فلو صححنا في المطالب السابقة إسناد النقض إلى اليقين لما فيه من الاستحكام والنفوذ، وصححنا النهي عن النقد لأن النقد عبارة عن النقد العملي لا الحقيقي بمعنى الإزالة، صححنا كل ذلك، إلا أن هناك مشكلة أخرى وهي أن الوارد في الرواية النهي عن نقض اليقين بالشك، والشك لا يعقل أن يكون ناقضا لليقين في باب الاستصحاب. فقد يقال حينئذ هذا مقرب لمطلب الشيخ، وهو أن النقض مسند للمتيقن لا لليقين، ويتصور أن يكون الشك ناقضا للمتيقن. قلت الآن هو يجاوب صاحب الكفاية، صحيح أن باب الاستصحاب متقوم ببقاء اليقين بالحدوث إلى حين عروض الشك في البقاء، إلا أنه لما كان المتعلق لليقين وللشك واحدا بالذات وهو العدالة الحياة، فلما كان المتعلق واحدا بالذات ألغى العرف التفاوت الزمني بينهما، حيث تعلق اليقين ب بالحدوث والشك بالبقاء. فإن العرف حيث يرى وحدة المتعلقين ذاتا يلغي التفاوت بينهما زمنا. فإذا ألغى العرف التفاوت بينهما زمنا رأى ورود الشك على اليقين لاتحاد متعلقين. فإذا رأى ورود الشك على اليقين، طروء الشك على اليقين، صح أن يقال إن الشك ناقض لليقين، وأنه لا تنقض اليقين بهذا الشك الطارئ والوارد من غير تجوز في البين. فإن قلت إذا دار الأمر بين تجوزين فأيهما أقرب؟ فإن الشيخ الأعظم العظيم الأعظم ذهب إلى تجوز في اللفظ، قال بطريق مختصر بلا لف ولا دوران المراد باليقين المتيقن، فكأنه قال لا تنقض المتيقن بالشك فيه. بينما أنتم ارتكبتم التجوز لكن لا في اللفظ بل في الإسناد في الجملة بأسرها، وقلتم المراد الاستعمالي لا تجوز فيه والنقض المنهي عن مسند إلى اليقين، غاية ما في الباب أن المراد الجدي من هذه الجملة ليس هو المراد الاستعمالي وهذا تجوز، وأن المراد الجدي هو لزوم البناء عملا على آثار المتيقن، والأول يعني التجوز الأول أقرب لأنه أسند الناطق للمتيقن إذا كان فيه استعداد للبقاء والاستمرار. قلت سلم الكفاية بالأقربية ما أنكرها، قلت الأقربية الموجودة عقلية لا عرفية، أي أن العرف لو عرض عليه لم يرى أن التجوز الأول أقرب إلى الحقيقة بنحو يوجب صرف الكلام وظهوره على طبقه، وإن كان أقرب استحسانان وعقلان. ولا يكفي يا شيخ إحسان الكريم الجواد كثير الرماد تقديم تجوز على آخر بمجرد الأقربية الاستحسانية، يأتي الكلام في بقية الكلام إن شاء الله تعالى.